بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفرق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك. قال وغير ذلك قال رحمه الله قال تعالى: يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وخلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد أوفوا بعهدكم الذي عهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارحمون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت من القرآن مصدقا لما معكم من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم بإثمهم عليكم
فإثمهم عليكم
ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم
من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم
ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم وإياي فاتقون خافوني في ذلك دون غيري. قال تعالى: ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه ولا تكتموا الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين محمد وأصحابه ونزل في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه الحق.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وساق الله عز وجل كثيرا من مما جرى بني إسرائيل مع موسى عليه السلام ومع أنبياء الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات المراد بها التذكير بأفعالهم، لأن اليهود كانوا يستوطنون المدينة، وكان عندهم خبر بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، فعندهم من العلم ما ليس عند غيره من العرب الذين وصفهم الله جل وعلا في كتابه بالأميين. فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء اليهود من بني إسرائيل بنعم الله تبارك وتعالى عليهم، وذكر الله عز وجل أحوالهم مع الأنبياء ليعتذر المسلمون ولينتهوا عما فعلوه الذي استحقوا به العقاب كما سيذكر الله تبارك وتعالى. وذلك يقول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويقيل إسرائيل بمعنى الإله، وإسراء عبد، أي معناها في العبرانية عبد الله. وإسرائيل كل من جاء من بني يعقوب عليه السلام وهم 12 سبطا كلهم من بني إسرائيل، ويدخل في ذلك اليهود، وآخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، فأول أنبيائهم يعقوب عليه السلام وآخر أنبيائهم عيسى عليه السلام، فيدخل في ذلك كل اليهود والنصارى الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما اليهود لأنهم كانوا أسبق من النصارى. قال: يا بني إسرائيل، أي بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمه الكثيرة، اذكروا نعمتي، وهنا مفرد مضاف، وليس مراد أن نعمة الله عليهم واحدة، ولكن يقول علماء اللغة العربية أن المفرد المضاف يعم، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونعم الله عز وجل عليهم كثيرة، ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض هذه النعم. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليه، لأن الإنعام الله عز وجل على بني إسرائيل يستوجب شكرهم ويستوجب إيمانهم ويستوجب أن يكونوا أول المسارعين للإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإن من أعظم نعم الله عز وجل عليهم أن أنزل عليهم التوراة، وكما قال عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فأكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل. قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فعهد الله عز وجل لهؤلاء يشمل كل ما أمرهم الله عز وجل به وكل ما فرضهم الله عز وجل عليه، وأعظم ذلك العهد بالتوحيد. وكذلك يدخل في العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل هو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا قد أخذ عليهم العهد بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام متى ما خرج فيهم. قال أو تكون نعمته وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فمن وفى بعهد الله تبارك وتعالى وحد الله واتبع رسول الله عز وجل واستقام على أمره وفى الله عز وجل بعهده، وكان من عهد الله عز وجل لأهل الإيمان والتقى أن يورثهم الله تبارك وتعالى الجنان، فلهم الرفعة في الدنيا ولهم الجنة في الآخرة. قال أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي خافون، وخص الله جل وعلا الخوف به، إياي فارهبون، وهذا تقديم من حقه التأخير، أي فارهبوا إياي. وهذا يدل على أن الرهبة عبادة لله تبارك وتعالى وهو الخوف، فدل على حصله بالله عز وجل. ولذلك ذكر العلماء أن من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو الرهبة منه والخوف منه جل وعلا. قال وإياي فارهبون، ولا شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى يحجز العبد عن المعصية وعن الذنوب، وأعظم ما يحول بين العبد وبين المعصية هو الخوف من الله جل وعلا. وذلك متى ما ضعف خوف الله عز وجل في قلب العبد تجرع على معاصي الله تبارك وتعالى. قال وإياي فارهبون، ولا شك أن عندهم من العلم بالله تبارك وتعالى وبصفاته جل وعلا والعلم كذلك بعقابه الذي وعده الله عز وجل على من كفر به ما ليس عند غيره. وذلك كانوا أولى الناس وكانوا أوجه من غيرهم في الإيمان بالله تبارك وتعالى والخوف من لعلمهم به. فكلما كان العبد أعلم بالله كان أرغب منه وأرغب بما عنده تبارك وتعالى. قال وإياي فارهبون، قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي آمنوا بما أنزلت، وأنزل الله جل وعلا القرآن، أنزله الله جل وعلا مصدقا لما معه من التوراة. ولا شك أن القرآن يوافق التوراة في التوحيد، يوافق ما بقي من التوراة من غير تحريف، ويوافق أصل التوراة قبل أن تنالها أو يناله التحريف. وهذا يدل على أن في التوراة من الآيات الدالة على إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن فيه من الآيات الدالة على توحيد الله تبارك وتعالى، فإنه قد حصل فيه تحريف لكن لم ينل التحريف كل ما في التوراة، فأبقى الله عز وجل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعض نصوص التوراة الدالة على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والبشارة به، فضلا عن الدلالة على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك اليهود ليس عندهم شرك، أي أنهم لم يعبدوا غير الله تبارك وتعالى بخلاف النصارى، النصارى الذي وقع فيهم الشرك واستفحل فيهم، أما اليهود فكانوا يقولون لا إله إلا الله، وإنما كان أكثر كفرهم هو عداوة الأنبياء وقتل الأنبياء وعدم الإيمان بهم والاستكبار عن الاستجابة لأمرهم. قال وآمنوا بما أنزلت، فأنزل الله عز وجل القرآن مصدقا لما معكم، وذلك القرآن جاء يصدق ما عنده، وذلك هذا وحده كاف في إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء بالآيات الموافقة لما في التوراة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ التوراة ولم يطلع عليها ولم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام، فجاء بالحق الموافق لما في أيدي اليهود والنصارى من الكتب السماوية. قال مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، أي لا تكونوا أول كافر به، لأن والمراد بالكفر هنا ولا تكونوا أول كافر به. نعم قد كفر قبلهم من كفر قبلهم كفار قريش، إنه قد دعا كفار قريش قبل دعوة اليهود، ولكن لماذا قال ولا تكونوا أول كافر به، أي ولا تكونوا أول كافر به من قومكم بني إسرائيل، لأن هؤلاء هم أول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل وهم يهود المدينة. قال ولا تكونوا أول كافر به، لأنهم إذا كفروا تبعهم من بعدهم، فصاروا أئمة في الضلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه من غير ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلال كان عليه وزر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فلا شك أنهم إذا كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا أئمة لمن بعدهم. قال: ولا تكون أول كافر به. والمفترض أن يكون أول مؤمنين به، لماذا؟ لأن عندهم من الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن الشواهد الدالة على صدق ما جاء به في التوراة، بخلاف العرب الأميين الذي لم ينزل الله عز وجل عليهم كتابه. قال: ولا تكون أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تبيعوا حظكم من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأخذوا بدله الكفر بالله تبارك وتعالى الذي يستوجب العقوبة. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي جعل العوض الذي استعاضوه عن الكفر بالله تبارك وتعالى ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا، عوضا يسيرا. يقول الحسن البصري رحمه الله: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، أي ليس مال الثمن القليل هو ما قل من الدنيا، بل الدنيا بأسرها ثمن قليل. ولا شك أن الدنيا إذا ما قلت بالآخرة فإنها لا تمثل شيئا يذكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فليأخذ بما يرجع. ولذلك الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، أي لو أعطي الإنسان الدنيا بأسرها بما فيها على أن يكفر لكان الذي أخذه ثمن قليل جدا بخس. وهذا معنى قول الحسن البصري: الثمن قليل الدنيا بحذافيرها. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال: وإياي فاتقون. كرر الله عز وجل أمرهم بالتقوى والخوف منه تبارك وتعالى، ولا شك أن تقوى الله جل وعلا هو الخوف منه، وهذا يستلزم الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويستلزم الوقوف عند أوامره والنهي عن نواهيه، التصديق بما أخبر، وهو الذي يحول بين العبد وبين بين عقوبة الله تبارك وتعالى. فكأن العبد الذي أطاع الله وانتهى عن معصيته تبارك وتعالى قد جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وقاية قد اتقى عذاب الله بالإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإياي فاتقون، أي خافوني دون غيري، ويدل على تخصيص جل وعلا بالتقوى. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق، لأن عندهم من الحق ما كما في نعت النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل الذي تفترونه، فكانوا يخلطون الحق بالباطل، لأنهم لو جاءوا بالباطل المحض ما قبلته النفوس. النفوس لا تقبل الباطل المحض، فإن النفوس تمجه، ولذلك لا ينتشر الباطل إلا إذا خلط وشيب بشيء من الحق، فيكون الحق الذي مخلوط بالباطل يكون من باب الشبهة التي تروج الباطل. وهكذا هؤلاء اليهود يقولون بعض الحق ويخلطون بكثير من الباطل. قال: ولا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولا شك أن كتمان الحق نوع، وخلط الحق بالباطل نوع آخر. كتمان الحق السكوت عنه، ولا شك أنهم كتموا ما بين أيديهم من إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الدلالة الدالة على أن الكتاب الذي جاء به هو من عند الله، لأن ما في القرآن يوافق ما في التوراة. ولذلك سأل المشركون أهل اليهود: أهم أهدى أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكذب هؤلاء في شهادتهم، فقالوا: أنتم أهدى من ملة محمد. لماذا سألهم المشركون؟ لأنهم كانوا يعلمون أن أهل الكتاب عندهم علم وعندهم خبر وعندهم كتاب سماوي، ومع ذلك جحد هؤلاء وكذبوا وافتروا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا بد أن تدعوا إلى الحق الصرف، لا تخلطوا بشيء من الباطل، كما أنكم لا تكتموا الحق، أي تسكتوا عن بيانه. قال: ولا وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يقول الشيخ أنه حق، أي تكتموا الحق وتلبسوه بالباطل وأنتم تعلمون أنه حق. وقال بعض العلماء: تعلمون ما فيه من العقاب ومن الضرر العظيم، فإن الله عز وجل توعد من كتم الحق بالنار، وتوعد من خلط بالباطل بالنار. فإما أن يقال بأن وأنتم تعلمون ما عده الله عز وجل من العقوبة وما توعده الله عز وجل على من فعل هذا، أو أنكم تعلمون أنه حق، أي كتمتم الحق مع علمكم به، فكان كفركم عن دراية وعن علم. قال وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر الله عز وجل اليهود بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين، أما الصلاة فمعروفة. وكذلك آتوا الزكاة، هل يراد بالزكاة هنا هي الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى؟ نعم، قد يقال هذا كما ذهب إليه كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله، وقد يراد بالزكاة تزكية النفس بالتوحيد والطاعة والإخلاص والإخبات وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الزكاة في كتاب الله تأتي بهذا المعنى، والآيات المكية قبل أن يفرض الله عز وجل الزكاة بأنصبتها وبشروطها، فإن الزكاة يراد به تزكية النفس، وأعظم تزكية النفس هو تزكيتها بالتوحيد، أن تزكى بالتوحيد والإخلاص والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الله أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة المالية، وأعظم ذلك تزكية النفس. قال واركعوا مع الراكعين، أمرهم الله عز وجل بالركوع، واستدل العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. قال اركعوا مع الراكعين أي صلوا حيث يصلوا الناس، أي صلوا حيث يصلي الناس، وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل أمرهم أن يصلوها حيث يصلي الناس. هذه الآيات فيها فوائد كثيرة، فيها أن نعم الله عز وجل تستوجب الشكر والعبادة، فإن الله عز وجل افتتح هذه الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها كثيرا من أخبار بني إسرائيل وأحوالهم بتذكيرهم بنعم الله عز وجل عليهم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويدل على أن نعم الله تستوجب الشكر، ذكرهم بها لأنها تستوجب الشكر. من أعظم الشكر لله تبارك وتعالى أن يوحد الإنسان ربه وأن يتبع أنبياءه، فيأتي بحق الله جل وعلا بالتوحيد واتباع الأنبياء. ولذلك جاءت كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفيها أيضا أن من طرق ترغيب الناس بالخير ودعوتهم له هو تذكيرهم بنعم الله عز وجل، فإن هذا من وسائل الدعوة، من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يذكر الناس بنعم الله عز وجل عليهم. ولذلك كرر الله عز وجل ذكر النعم على الناس، بل سمى العلماء سورة النحل بسورة النعم التي عدد الله عز وجل نعمه على عباده. فمن وسائل الدعوة ومن وسائل التي يحبب بها الداعي الناس يحببهم بالله تبارك وتعالى ويرغبهم في طاعته أن يذكرهم بنعم الله. فهنا الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بنعمه العظيمة عليهم، فهذا وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة. وفيها أيضا أن النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء، فإن المعلومة أن المخاطبين بهذه الآيات لم يشهدوا هذه الأحوال، فإن اليهود الذين نزلت الآيات فيهم هؤلاء لم يشهدوا تلك الأحوال ذكرها الله عز وجل على نعم على بني إسرائيل برسل النبوات وغير ذلك وما شابه ذلك، وإنما نزلت هذه النعم على من؟ على آبائهم وأجدادهم. ومع ذلك جعل الله عز وجل النعمة التي جاءت لآبائهم وأجدادهم نعمة عليهم، فهاجروا على النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء. ولذلك امتن الله عز وجل على اليهود الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنعمه على آبائهم وأجدادهم وأسلافهم. وفيها أن النعمة الحقيقية هي نعمة الدين والنبوة، فإن الله عز وجل امتن عليهم بالنعم، وأعظم النعم أن فضلهم على العالمين، فضلهم الله عز وجل على جميع العالمين. فهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، أنه فضلهم على العالمين بالنبوة، وذلك كان أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، بل كان كما قال عليه الصلاة والسلام كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر. وامتن الله عز وجل بإتمام النعمة، كما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهي نعمته لهم بإتمام الدين وإكمال الرسالة. وفيها أيضا أن إثبات القدر، لأن الله عز وجل قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي أضاف النعمة له، وهي نعمة الهداية، نعمة الهداية ونعمة الإيمان، فدل على أنهم آمنوا بنعمة الله، وأن الله عز وجل هو الذي جعلهم تبارك وتعالى مؤمنين. فهذا في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، فإنه أضاف هذه النعمة له جل وعلا، وفيها أيضا لطف الله عز وجل ورحمته بعباده ومحبته تبارك وتعالى لتوبتهم وإنابتهم، لأن الله عز وجل أخذ يذكر بني إسرائيل بنعمه عليه، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى، وإلا فإن كفر هؤلاء لا يضر الله عز وجل شيئا، كما قال جل وعلا موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فالله جل وعلا غني عنكم، إن تشكروا يرضه له، وقال إن تكفروا ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا كفر الكافرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حاكى عن ربه جل وعلا في الحديث قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، فالله جل وعلا غني، لكنه مع ذلك تبارك وتعالى في هذه الآيات والتي ستأتي يتودد الله عز وجل ويتلطف مع هؤلاء اليهود الذين قد ظهر منهم الكفر والعناد، يرغبهم الله جل وعلا في الإيمان ويعجل نعمه عليهم ويأمرهم بالتوبة والخوف والإنابة منه تبارك وتعالى رحمة منه بعباده، فهذه الآيات فيها لطف الله وأن الله جل وعلا يحب توبة عباده ويرغبهم ويذكرهم بإنعامه عليهم مع غناه جل وعلا عنهم وافتقارهم له تبارك وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، وفيها أيضا وطبعا هذه الفائدة تستوجب أن يكون الداعية أيضا رحيما بالمدعو يسلك معه أسهل السبل وأيسرها ولا يسلك معه سلوك الغلظة والفظاظة، إذا كان الرب تبارك وتعالى على غناه عن عباده تبارك وتعالى وعلى حاجتهم له وافتقار إليه تبارك وتعالى ومع ذلك يصبر على عباده تبارك وتعالى ويمهلهم ويرغبهم ويتلطف معهم تبارك وتعالى ويمهلهم جل وعلا ويذكرهم بنعمه ويرغبهم بالتوبة منه ويؤخر العقوبة عليه تبارك وتعالى، كل ذلك رحمة منه بعباده، وذلك ينبغي أن يكون الداعي على هذا الحال، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أصبر الناس على من كفر به، فالداعي يسلك سبيل الرفق بالناس ويسلك أحسن السبل التي توجب هداية المهدي والمدعو ولا يسلك معهم سبل الغضاضة والشدة وأن الغرض فقط من الدعوة لإقامة الحجة، وفي الآيات أيضا أن من أعظم ما يحول دون معصية الله عز وجل هي الخشية من الله تبارك وتعالى، وذلك ذكر الله اليهود في موضعين قال وإياي فارهبون وإياي فاتقون، فدل على أن الرهبة من الله والخشية من أعظم ما يحول بين العبد وبين المعصية، وذلك من رأى إذا رأى الإنسان من نفسه قساوة ولم يرى من نفسه خوف من الله جل وعلا فلا بد أن يرعى هذا الجانب، ومما يعين على الخوف من الله جل وعلا أن يتأمل الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى وأن يتأمل في صفات الله جل وعلا التي فيها أنه شديد الانتقام شديد العذاب تبارك وتعالى، فإن هذا ما يورث الخشية والخوف منه تبارك وتعالى، وفيها أيضا أن الخشية منه والرهبة عبادة لا تليق إلا به تبارك وتعالى، أن الله حصرها به قال وإياي فارهبون أي ارهبوني ولا ترهبوا غيري وإياي فاتقون أي خافوني واتقوني ولا تتقوا غيري، فدل على أن الرهبة والتقوى والخشية عبادة لله تبارك وتعالى لا تليق إلا به جل وعلا، وفيها إثبات علو الله تبارك وتعالى، إن الله جل وعلا بين بين الكتب أنزلها منه وآمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معه، فالله جل وعلا أنزل الكتب والله جل وعلا لم يخص شيئا نازلا منه إلا القرآن والكتب فقط، ما خص شيئا بالنزول منه تبارك وتعالى إلا بالقرآن، وأما النزول فإما أن يكون القرآن مطلق أو يقيد بالسماء وننزل من السماء ماء ومن كما قال تبارك وتعالى من الأنعام أو لا يذكر الله جل وعلا وأنزلنا الحديد ولم يذكرنه من أين نزل الحديد، فإما أن يقيد النزول فالنزول جاء في القرآن ثلاثة أنواع، مقيد بأنه منه مطلق كما قال وأنزلنا الحديد أو مقيد بمخلوق وننزل من السماء، ولم يغفر الله جل وعلا النزول مقيد منه إلا القرآن، إلا القرآن، فدل على أنه كلام الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن من أمرات الحق ودلالاته موافقة كتبه، إذا وافق الكتب بعضها بعضا، فإذا جاء القرآن موافقا للتوراة وجاءت الإنجيل موافقا للتوراة، فإن توافق هذه الكتب السماوية كلها يدل على الحق، فهو أمارة مدل عليه. وذلك ذكر الله جل وعلا ذلك، قال وأمن ما زلنا مصدقا لما معكم، أي هذا دليل على أن الذي جاء به النبي عليه السلام هو الحق، لأنه جاء موافقا لما بين أيديكم، فدل عن توافق هذه الكتب دليل على الحق. ولذلك لأجل ذلك شرع الله عز وجل الجزية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، قال شرع الله عز وجل بقرار اليهود والنصارى تحت حكم المسلمين بالجزية ولم يرزوا بالإسلام، قال لأن معهم من الدلالات على إثبات صحة الإسلام ونبوة محمد عليه السلام ما ليس عند غيرهم. وفيها أيضا أن من كان سببا لضلال غيره عظم إثمه، وأن أي عمل يعمله العبد يصد به الناس عن دين الحق فإنه يؤاخذ به وإن لم يقصده حتى لو لم تنوي. كل عمل من أعمال الشر وما يصد عن سبيل الله تبارك ولو لم يقصد الإنسان الصد عن سبيل الله فإنه يؤاخذ به ويأثم عليه، إن الله عز وجل قال ولا تكونوا أول كافر به، مع أنهم هل قصدوا أن يصدوا غيرهم؟ هم كفروا، قال لأن كفرهم سيستلزم كفر من بعدهم، فدل أنهم يؤاخذون بذلك. ولما قتل ابن آدم أخاه هل قصد أن يقتدى به؟ ما قصد عليه، مع ذلك قال الله جل وعلا في كتاب الله تبارك وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقال النبي عليه السلام ما من قتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منه، أي ما من قتل يحصل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل، قال لأنه أول من سن القتل. وذلك هذا يوجب أن يحضر الإنسان، لا يقول والله أنا عملت وما قصدت، طالما أن العمل يصد عن سبيل الله ولم يصد الإنسان صد عن سبيل الله فإنه يؤاخذ به. وفيها أيضا أن التكذيب بالقرآن تكذيب بالكتب السماوية كلها، فإذا كذب اليهود بالقرآن فقد كذبوا كتبهم، إذا كان القرآن قد جاء مصدقا لما معهم فأي تكذيب لما في القرآن هو تكذيب لما بين أيديهم، وهذا الذي ألزمهم الله عز وجل به، فإن كفرتم القرآن وهو شاهد لما معكم كان ذلك كفرا بكتابكم، فكانوا كافرين به. وفيها أيضا أن من أكبر أسباب الكفر والمعصية حب الدنيا والفتنة بها، إن الله عز وجل نهاهم أن يبيعوا دينهم بالدنيا، قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والثمن قليل الدنيا بحذافيرها، فدل على من أعظم الموانع التي منعتهم من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو حب الدنيا والركون لها، فاستبدلوا الكفر، استبدلوا الإيمان بالكفر، باعوا الإيمان واشتروا الكفر، بماذا؟ ما الثمن؟ الثمن كان الدنيا. وفيها أيضا أنه لا يجتمع تقوى الله وحب الدنيا في قلب العبد، لأن الله أمرهم بالتقوى لما نهاهم أن يشتروا بآياته تبارك وتعالى الدنيا، قال جل وعلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي ما الذي يحجزك عن الرغبة في الدنيا وحبها وإثارها على الآخرة؟ هو التقوى، فدل أن تقوى الله من أعظم ما يحجز العبد عن رغبة في الدنيا والاستعاضة عن الإيمان، فدل على أن تقوى الله عز وجل وحب الدنيا وإيثارها لا يجتمع، ومن أعظم ما يزيل حب الدنيا من قلوب العباد هو تقوى الله تبارك وتعالى، ومعنى الآية أنهم إذا اتقوا قدموا الإيمان على الثمن القليل، وإذا ضعفت التقوى قدموا الثمن القليل على الإيمان. وفيها أيضا أن دعوة الحق لا بد فيها من التمييز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، لا بد أن تكون الدعوة واضحة لا لبس فيها، لا بد أن تكون دعوة صافية قد تجردت الحق، ولذلك الله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل، هم خلطوا الحق بالباطل، معناه كذمهم الله على ذلك. ولا يقول قائل يا أخي على الأقل قالوا حق، لا، طالما أن الحق الذي ذكروه ودعوا إليه ملتبس مختلطا بالباطل كان كأنهم دعوا إلى الباطل. فهذا يدل أن دعوة الحق لا بد أن تتميز ولا بد أن يتمحض الحق. ومن هنا جاء ذم أهل البدع والضلالات الذين عندهم شيء من الحق وعندهم أيضا شيء من الباطل، فإنهم يذمون. ولا نقول والله يا أخي عندهم خير، يا أخي عندهم أصابوا بكذا أصابوا بكذا، ليس القضية أن يصيب بكذا. الإنسان مأمور أن يدعو إلى الحق المحض، الحق الصرف، ولا يدعو إلى الحق الذي قد شابه شيء من الباطل. قال ولا تلبس الحق بالباطل. فإذا كان الحق لم يتميز ولم يتمحض من الباطل فإن الناس لا يعرفون إيش الحق. وهذا وكل دعوة لا تميز الحق وتدعو إلى الحق المحض هي دعوة باطلة، دعوة غير صحيحة. وذلك فصل الله عز وجل، قال جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فصل الله عز وجل سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، أي تتضح. فالله جل وعلا أوضح سبل أهل الضلال وسبل أهل الإجرام والمعصية والكفر بالله تبارك وتعالى حتى يتميز الحق. وذلك كلما ظهر الباطل وتميز كلما كان ذلك مارة عن الحق، ولأجل ذلك شرعت مخالفة اليهود والنصارى. في أشياء قد تكون من أصل الخلفة كتغيير الشيخ وغير ذلك لأن فيها ظهور الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فدل على أن تعجيل الفطر مخالفة اليهود علامة على ظهور الدين. لأن الحق متى ما تميز عن الباطل وابتعد عنه كان ظاهرا، وكلما شابه شيء من الباطل ضعف ظهوره. وهذا يدل على وجوب أن تكون الدعوة لله جل وعلا دعوة محضة، أي دعوة محضة في الحق لا تلتبس أو لا تشتبهه ولا يختلط بها شيء من الباطل. وهذا يدل على وجوب التحذير من أهل البدع والضلالات الذين عندهم شيء من الحق لكنهم يصبون بشيء من الباطل، إن الله ذمهم على ذلك. ما ذمهم على كتمان الحق فقط، بل ذمهم على أنهم لبسوا الحق بالباطل، أي دعوا إلى حق لكنهم مشوبون بباطل. وفيها أيضا أن عدم تمييز الحق عن الباطل من كتمان الحق، لأن قوله جل وعلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، قال بعض العلماء أن كتمان الحق شيء ولبس الباطل بالحق شيء، وقال بعض العلماء بل هذا من لوازم ذلك، أي من لوازم لبس الحق وخلط الحق بالباطل كتمان الحق، أي كأن الذي دعا إلى حق مشوب بالباطل كأنما دعا إلى باطل وكتم الحق، لأن الحق الذي يجب أن يدعو له هو الحق الصرف السالم من الباطل المتميز عنه. فقال بعض العلماء أن قوله وتكتم الحق أن هذا من لوازم ذلك، أي من لوازم، أي كان من لبس الحق بالباطل قد كتم الحق، أي كأنه ما دعا إلى حق طالما أنه دعا إلى حق مشوب بباطل. وهذا يدل على أن عدم تمييز الحق عن الباطل نوع من كتمان الحق، وأن اللبس والخلط يستلزم الكتمان. فالحق لا بد أن يتميز عن أضداده وبذبها تتبين الأشياء، وكما قال عمر رضي الله عنه لا يعرف الإسلام إلا يعرف الجاهلية. فالذي يسكت عن بيان الباطل مع وجوده كاتم الحق، يعني رجل يدعو إلى الحق لكنه يسكت عن إيش؟ يسكت عن التحذير من الباطل وعن بيانه وعن فضح أهله، فهو في حقه كاتم الحق، لم يدعو الحق الذي يجب أن يدعو له. فإن الحق الذي يجب أن يدعو له لابد أن يقترن ببيان سبل أهل الضلال والانحراف، أمر معروف ونهي عن المنكر. فليس دعوة أمر معروف فقط، بل لابد من نهي عن المنكر، ولابد من جهاد أعداء الله وجهاد أهل الباطل، وجاهدوا في الله حق جهاده. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لابد من ذلك. ولأجل ذلك شرع الله عز وجل الجهاد. ولأن بعض الدعاة اليوم يدعو إلى الحق ويدعو إلى السنة ولكن ما يتعرض لأهل الباطل ولا يكترف لهم ولا يعتني بذلك أساسا مع وجودهم ومع تلبيس على الناس، فإن حقيقة هذا الرجل وإن دعا إلى حق ولم يدعو إلى باطل فإنه كاتم الحق، لأنه لم يدعو إلى الحق المتميز عن الباطل، وإنما دعا إلى حق والباطل حوله يحوطه ولم يميزه ولم يميز الحق عنه. وفيها أيضا أهمية الصلاة وأيضا منزلتها في الإسلام، إن الله عز خصها بالذكر مع الزكاة، وذلك أعظم ما فرض الله عز وجل بعد التوحيد الصلاة والزكاة، وكثير ما يقرن الله عز وجل بينهما. وفيها أيضا وجوب صلاة الجماعة كما ذكرنا، إن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، أي يركعوا حيث يركع الراكعون، أي يركع مع الراكعين حيث يركع الراكعون، أي في الجماعة، فدل على وجوب صلاة الجماعة. وفيها أن الركوع ركن في الصلاة، لأن الله عز وجل أمر به وعبر به عن الصلاة، قال واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلي، فعبر الله عن الصلاة بالركوع، وهذا يدل على أنه ركن فيه، لأن التعبير عن الشيء بجزء منه لا يكون إلا إذا كان هذا الجزء ركن فيه لا تصح العبادة إلا به. نعم تبي يقرأ عن الغانم؟
وتنسون أنفسكم تتركونها فلا تغمرونها به وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون فجملة النسيان محل الاستثناء من إنكار. واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره. والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها، وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر، وهو الصبر لأنه يكسر الشهوة، والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها أي صلاة كبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم.
نعم يقول الله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا الله جل وعلا يستنكر على بني إسرائيل أو على بعض بني إسرائيل أنهم أمروا الناس بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام سرا وكفروا به جهرا، أي أظهروا الكفر وفي سرهم قد نصحوا بعض اليهود بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، فعابهم الله عز وجل على ذلك ولامهم تبارك وتعالى، قال تأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام سرا وتنسون أنفسكم وتتركونها فلا تأمرونها به. وكان الأولى أن تبادروا أنتم من الإيمان، أن تبادروا، لذلك الإنسان يبدأ بنفسه قبل البداءة بغيره، فإذا كنتم تعلمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي حق فآمنوا به قبل أن تأمروا الناس. قال وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أي أنتم تتلون التوراة التي فيها مخالفة أن فيها الوعيد لمن خالف قوله فعله، فإن هؤلاء يعلمون في حقيقة أمرهم أنه نبي هو النبي الموعود به بالتوراة، وذاك أسروا لبعض أصحابهم بالإيمان به وجهرا كفروا بالله تبارك وتعالى، فهم كفروا عن علم كفروا عن دراية لم يكفروا عن جهل. ثم قال أفلا تعقلون أي أفلا تعقلون، فدل على أن العقل هو الذي يحجز الإنسان عن الكفر، العقل هو الذي يقودك إلى ما فيه خير لك في الدنيا وفي الآخرة. قال أفلا تعقلون سوء فعلكم وترجعون، يقول شيخ جملة النسيان محل استفهام إنكاري، أي أن الإنكار أي أن الله عز وجل أن الله عز وجل أن هذا الإنكار ليس ليد جمع بين الأمر وتركه، يعني ليس الله أن أنكر عليهم الإيمان لأنهم جمعوا بينهم أمروا بالإيمان بمحمد وكفروا به، لا الإنكار كان على تركهم الإيمان به وليس على أمرهم الناس. والإنسان يجب عليه أمران، يجب أن يلتزم الحق وأن يدعو له، يلتزم الحق وأن يدعو له، فإن ترك أحد الأمرين فإنه لا يلام على تركه، لا يلام على الجمع بين الترك والفعل. فلو ترك الإيمان وآمن لو ترك الدعوة وآمن بالله عز وجل لكان ملوما على ترك الدعوة، وليس منهم على أنه فعل وترك، وإنما يلو لام على الترك. فهؤلاء فمراد الشيخ أن هذا الإنكار ليس لأنهم جمعوا بين الأمر والترك، لأنهم فعلوا بعض ما أوجبه الله عليهم وهو الأمر الناس بالخير والإمام محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم تركوا ذلك. فلوم الله جل وعلا عليهم على ترك الأمر، على ترك الإيمان لا على الأمر به. وهذا معنى قول الشيخ قال سوء فعله فترجعون. فجملة النسيان محل استفهام الإنكاري، أتأمرون الناس البر وتنسون أنفسكم، أي إنما أنكر الله عز وجل عليهم عدم الإيمان لا أنهم جمعوا بينه. وذلك لو جاء إنسان عز الله صاحب معصية يشرب الخمر، فقال الناس اتقوا الله لا تشربوا الخمر فإنها تضركم، لا يلام على أمره، وإنما يلام على ماذا؟ على تركه ذلك. فأنت أولى الناس، أنت أحسن في دعوة غيرك وتحذيرهم، لكنك أولى الناس من ذلك، وليس على أنك جمعت بين هذا وهذا. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر وبالصلاة، أي استعينوا على استقامة على دين الله تبارك وتعالى والثبات على الحق وعلى الدين وعلى الإسلام بأمرين، بالصبر وبالصلاة. أما الصبر فهو أعم، وهو حبس الناس كما قال الشيخ على ما تكره. والصبر الصبر هنا يعم جميع أنواع الصبر، كما ذكر العلماء أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، أن يصبر الإنسان النفس على الطاعة، لأن كثير من الطاعات مخالفة لهوى النفس، النفس تحب الراحة والدعاء. وصبر عن معصية الله، لأن النفس تتوق إلى بعض المعاصي فيحبس النفس عن ذلك. وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقول جل وعلا استعينوا، أي على الاستقامة على هذا الدين والثبات على الحق، بالصبر بجميع أنواعه، أي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة. وأعظم ذلك الصبر على الطاعة، وهو أن يحبس الإنسان نفس على طاعة الله تبارك وتعالى. قال والصلاة أفردها الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ رحمه الله، أفردها الله تبارك وتعالى بالذكر تعظيما لشأنها. وهذا يدل على أن من أعظم ما يجير الإنسان على الثبات على الحق والصبر عليه والاستقامة هو أن يكثر من الصلاة وأن يستعين بالصبر. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فأعظم ما يثبت الإنسان لا سيما عند وجود الفتن والشبهات والشهوات التي تفتن الناس عند الله تبارك وتعالى والاضطرابات والاختلافات، من أعظم ما يثبت العبد على الدين أن يستعين على هذا الثبات بالصبر وبالصلاة، بحبس النفس، يوطن نفسه على الصبر. وهذا إنما يكون بتدبر كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل في حال الصابرين وفضلهم وأجرهم الذي عده الله عز وجل لهم، فيتذكر عاقبة المعصية وأثره في الدنيا وفي الآخرة، وتذكر عاقبة الطاعة وأثره في الدنيا وفي الآخرة، ما عد الله عز وجل للصابرين وللمؤمنين. وهذا كله مما يعين على الصبر، يعين على الصبر. ولذلك الإنسان إذا جهل وغاب عن ذهنه هذه الأمور قد لا يصبر، لكن ما الذي يصبره؟ يصبره ما يعينه أمامه. فالإنسان يصبر على الألم العمل والكرب لما يعينه من حصول على المال، أو يصبر على هذه الوظيفة لما يحصله في النهاية من أمر يحمله ويحبه. فينظر ذلك من أعظم يعني الصبر تلمح الآخرة، النظر في الآخرة، عاقبة المعصية والذنوب وعاقبة الطاعة والاستجابة والاستقامة، هذا ما يعينه على الصبر. وكذلك يكثر من الصلاة، لأنها من أعظم الصلة بين العبد وبين ربه، حتى أنها سميت الصلاة لأجل ذلك. قال وإنها، قال أي الصلاة، وقال بعض العلماء إنها أي الصلاة والصبر كلاهما لكبيرة إلا على الخاشع، وقال بعض العلماء إنها أي هذه الوصية، والأظهر أن الهاء هنا تعود إلى الصلاة. قال وإنها الصلاة لكبيرة إلا على الخاشع، أي إنها لثقيلة، إنها لثقيلة على النفوس، لا سيما صلاة الليل وصلاة الجماعة. الصلاة في حال ركون سكون حركات وهدوء الأنفاس، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى البردين دخل الجنة، البردان الفجر والعشاء، الفجر وقت نوم الناس، والعصر كذلك وقت انتهاء من أعماله، فمن صلى هاتين الصلاتين دخل الجنة. وجاء ومن هنا جاء فضل قيام الليل، لأن الإنسان يترك ملاذ الدنيا ويترك أهجر الفراش والناس منكبون على الراحة والدعاء وهو يصلي الله تبارك وتعالى. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يدل على أن من أعظم ما يعين العبد على الصبر على الصلاة هو الخشوع. قال إلا على الخاشعين، أي الخاضعين، الخاشعين في صلاتهم المستدلين بهذه الطاعة الساكنة. ولذلك الصلاة قد تكون صغيرة العبد، لماذا؟ لأنه لا يخشى. وكلما كان قلبه أحفر في الصلاة كلما كان أكثر خشوعا وأكثر صبرا عليها. ثم وصف الله جل وعلا هؤلاء الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون أي يوقنون. يقول مجاهد رحمه الله كل ظن في القرآن فهو علم، وقال في لفظ كل ظن في القرآن فهو يقين. فقول الذين يظنون أي يوقنون، فالظن قد يأتي معنى اليقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي مما يعين على الخشوع تلمح الآخرة، فهؤلاء يوقنون بأنهم ملاقوا الله تبارك وأنهم إليه راجعون. ولكن من أعظم ما يثبت العبد على الدين وعلى الاستقامة ويرغب فيما عند الله ويزهده في الدنيا تذكر الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أو أمر بزيارة القبور، قال زور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية وتزهد في الدنيا. فمن أعظم ما يعين العبد على الثبات وعلى الصبر ويحبس النفس هذا على الصبر هو يحبس النفس على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى وتذكر الآخرة، فهذا يحمله على الصبر. وكثرة الصلاة والخشوع فيها من أعظم ما يستعان به على الثبات على هذا الدين والإيمان. في هذه الآيات فوائد. أما في قوله جل وعلا في قوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فيها قبح أن يترك الإنسان ما يدعو إليه غيره. إذا دعا الإنسان غيره إلى شيء فمن أقبح الأشياء أن يترك ما يدعو إليه. وذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء الذين يأمرون الناس ولا يأتمرون وينهونهم ويفعلون، وذكر أنهم تندلق أقساء بطن أحدهم فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له ألم تكن تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمرك بالمعروف ولا آتي وأنهاك عن المنكر وآتي. وفيها أيضا وجوب اعتناء الإنسان بنفسه أولا قبل الآخرين، قبل الآخرين أن يعتني الإنسان بنفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي كنتم أنتم أولى بالإيمان قبل غيركم، لأنكم أعلم من غيركم، أنتم أعلم وقد علمتم الحق قبل غيركم. فهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يعتني بنفسه قبل أن يعتني بغيره. وبعض الناس اليوم يعتني بغيره قبل أن يبدأ بنفسه، ولك تجده ينشغل في أمور في الحقيقة تؤثر على إيمانه، فتجده بعد مدة معنا وقد اشتغل بالدعوة وما شابه ذلك، لكنه في الحقيقة لم يعتني بإصلاح قلبه. فتجد بعد فترة طويلة من الدعوة يفتر هذا الرجل وربما يترك الدين والاستقامة. هذا كثير مشاهد. نعم هو قد دعا لكنه اعتنى في كثير من أوقاته بدعوة غيره ولم يعتني بإصلاح نفسه، لم يعتني بإصلاح قلبه، لم يعتني بإصلاح بدنه وإصلاح إيمانه مراجعة ذلك، الاعتناء بتعليم نفسه وتفقيه أحكام الله تبارك وتعالى. لا، حرص على الشباب وعلى يوديهم يجيبهم يروح. طيب وأنت؟ ترك ذلك. وبعضهم حرص على دعوة الأبعدين وترك أهله وأولاده. وأعرف من الناس من جاءوا بعد سنين وندموا على ذلك وتركوا الدعوة بكله، يعني صار عندهم مثل ردة فعل، تركوا الدعوة بأسرها لأنهم علموا بعد فترة أنهم فرطوا فيما كان أولى. فهذه الآية تدل على أن الإنسان يجب أن يعتني بنفسه، يعني لا يأتي إنسان يذهب مثلا إلى أماكن الفسق والفجور لأجل أمر معروف أن يعمك، ويعرض نفسه أن يرى ويعرض المنكرات والنساء ويضعف ويؤثر ذلك في قلبه. يقول والله ما بأمره أن يعمك المنكر، هذا قد يفسد قلبك. يا أخي اعتني بقلبك واطلب السلامة قبل أن تذهب. فبعض الناس يحرص على هداية غيره ولا يحرص على هداية نفسه، فسيد يأخذ الشباب ويذهب بهم الدروس والمحاضرات وهو لا يعتني بذلك، أي لا يعتني بإصلاح نفسه. ولا شك أن هذا من الخلل، وهذا لا يتدل على الإنسان يجب أن يبدأ بنفسه وأقرب منه قبل أن يبدأ بالآخرين. وفيها أيضا أن العلم كله في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أي البر كله بالكتاب الذي هو حجة عليه. تأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب، أي ما تأتون هذا البر وأنتم تتلون الكتاب، فدلنا على أن العلم بالحق كله موجود في الكتاب، أي في كتب الله التي أنزلها. وفيها أيضا أن كمال العقل هو ما يحمل الإنسان على الخير ويمنعه من الشر. ولذلك الكفار أبعد الناس عن العقل وإن ضبطوا الدنيا، كما قال جل وعلا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. قال أفلا تعقلون، أي العقل يحجزك عن عما يضرك. وأعظم الضرر ما هو؟ هل الضرر أن يصاب الإنسان بجرح في الدنيا أو ما شابه ذلك؟ الضرر أن يلقي الإنسان بنفسه في نار جهنم، وذلك بأن يعرض نفسه والعياذ بالله لهذا العذاب بالكفر بالله تبارك وتعالى. فإذا كان العقل لا يأمر الإنسان بسلوك طريق الاستقامة الذي يؤدي به إلى الجنة والنجاة من النار، فأي عقل؟ بل هذا لا عقل له، ولذلك الكفار لا عقول له. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقال للمنافق الذي ليس في قلبه إيمان أن يقال ما أعقله ما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لام الله وعابهم، وهذا لا يكون إلا ناشئ من حب الدنيا. لما عظم الناس الدنيا عظموا أرباب الدنيا وأهل الدنيا، فأصبح الكفار عندهم أهل عقول محترمون مقدرون لما يرون مما أجادوا فيه من الدنيا. وهؤلاء قد تركوا أعظم الأمور، ترك الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا عقول له. فالبدو الذي لا يعرف شيء في الصحراء المؤمن أكمل عقلا وأوفر عقلا من هذا الذي قد اكتشف أعظم اكتشافات في الاختراعات. نكمل بعد الأذان. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أيضا في هاتين الآيتين فوائد. فيهما أن من أعظم أسباب الثبات على الحق الاستعانة بالصبر، وهو حبس النفس على الطاعة على المعصية وعلى غضب الله، والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا يدل على أن من أعظم ما يثبت الإنسان على الحق وعلى الاستقامة هو الاستعانة بهذين الأمرين. وفيهما أيضا أن من حزبه أمر أو خشي الفتنة عند اضطراب الناس أو كثرة الشبهات وما شابه ذلك فليكثر من الصلاة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أي طرأ عليه أمر شديد يفزع إلى الصلاة، فإن الله أمر على تبارك وتعالى أن يستعان بالصلاة. فيهما أيضا آثر الخشوع، وأنه من أكبر أسباب الاستمتاع بالصلاة. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هؤلاء الخاشعون يأتون الصلاة ونفسهم تتوق إلى الصلاة، بخلاف الذي فقد الخشوع فإن الصلاة عليه ثقيلة، أما الخاشع فإن الصلاة عليه هينة بل محببة إلى نفسه. وفيهما أيضا إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، أي فيهما إثبات رؤية الله على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم موقنون بلقاء الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا رب، يظنون معنى يوقنون. واللقاء في القرآن فيه إثبات الرؤية، كل لقاء في كتاب الله فيه إثبات الرؤية، لأن اللقاء لا يستلزم الرؤية، لا لقاء إلا برؤية. يقال فلان لقي فلان إذا اجتمع به ورآه، إلا أن يحول حائل كالعمى وما شابه ذلك. ولكن كما قال أهل السنة كل آية فيها إثبات لقاء الله فهي دليل في إثبات رؤية الله، لأن اللقاء لا يكون إلا برؤية. فهذه الآية فيها إثبات رؤية الله جل وعلا. وفيهما أيضا أن تذكر الآخرة وتذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا من أعظم أسباب الاستقامة والثبات. إن الله عز وجل يظن أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن أعظم ما يثبت العبد ويعينه على الرغبة في الآخرة والزهد بالدنيا، قال تذكر الآخرة، أن يتذكر الإنسان أن تكون الآخرة منه على ذلك. ولذلك ذكر جهنم أرق الصالحين، وهذا مشهور عن كثير من السلف أنهم كان بعضهم لا يستطيع أن ينام من تذكر الآخرة، وكان بعضهم يقول إن ذكر جهنم قد طير أو طير نوم العابدين، وقال إن جهنم يقول ربيع الخليل أمي قال إن جهنم لا تدعني أنا، أي ما يستطيع أن ينام لتذكر الآخرة. لكن الناس إذا غفلوا وانشغلوا بالدنيا وغاب ذكر الآخرة عنهم زرغبوا في هذه الدنيا وزهدوا في الآخرة. نعم.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي، وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالم زمانهم، واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا هو يوم القيامة، ولا تقبل بالتاء والياء منها شفاعة، أي ليس لها شفاعة فتقبل، فما لنا من شافعين ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله.
نعم. يقول الله جل وعلا ويكرر الله جل نداءه لبني إسرائيل وتذكيره لهم بنعمه جل وعلا عليه، يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اذكروا نعم التي أنعمت عليكم التي تستوجب الشكر والإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن من نعمه عليه جل وعلا وأني فضلتكم على العالمين. فضل الله جل وعلا بني إسرائيل على العالمين، يقول الشيخ على عالمي زمانهم، أي كانوا أفضل أهل زمانهم. وقال بعض العلماء فضل الله بني إسرائيل على العالمين لأن لكثرة الأنبياء فيهم، وإنما كثرة الأنبياء لأجل تمييزهم وتفضيلهم على غيرهم. ومن تأمل أحوال اليهود وبني إسرائيل مع أنبياء الله تبارك وتعالى ورأى أن الله قد ذكر بأنه قد فضلهم على العالمين، كيف كان حال الأمم الأخرى إذن؟ إذا كان هذا حال بني إسرائيل مع أنبيائهم وهم أفضل أهل ذلك الزمان، فكيف حال الأمم الأخرى؟ فلا شك أنهم كانوا أكثر كفرا وعنادا والعياذ بالله. وصدق النبي عليه السلام يقول فإن يأتي النبي ومعه الرهق والرهيب، ويأتي النبي معه رجل ويأتي النبي وليس معه أحد، فدل على أن أكثر أمم كانت كان الكفر فيها هو الغالب. إذا كان بني إسرائيل هؤلاء مع ما ذكر الله جل وعلا من قبائحهم كانوا أفضل أهل زمانهم، فقوله فضل وأني فضلتكم على العالمين أي على على عالم زمانهم. وقد يقال بأنهم قد فضلهم على العالمين إلى يوم القيامة بأن الأنبياء كانوا أكثر فيهم، لا يستلزم ذلك أن يكونوا أفضل من المسلمين يقينا، لكن أن المسلمون بعث فيهم نبي واحد، وأما هم فقد بعث فيهم أنبياء كثر، وقد يكون التفضيل على هذا الوجه لأن الأنبياء كانوا أكثر فيهم، لكن هذا لا يستلزم تفضيل هؤلاء، فإن النصوص القاطعة في أن الله جل وعلا قد جعل هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال أنتم تكون 70 أمة أنتم خير وأكملها على الله، وأهل الجنة ثلث أهل الجنة من هذه الأمة. أو يقال على المشهور بأن فضلهم على العالمين أي على عالم زمانه أي في أوقاته، أما بعد بعثة النبي عليه السلام فهذه الأمة هي أفضل الأمم. قال وإني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فيتقوا يوما، وتقوى هذا اليوم بالعمل بطاعة الله جل وعلا وانتهاء عن معصية الله تبارك وتعالى واتباع نبيه. قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي نفس عن نفس بأن تدفع عنه العذاب، لا يأتي أحد يدفع العذاب عن أحد، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها فداء ولو افتز بالدنيا بأسرها، لا يقبل منها فداء، كما قال ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب منهم. لو أتوا بالدنيا بأسرها ليفتدوا بها ما تقبله الله عز وجل منهم. قال ولا تقبل منها، قال جل وعلا نفس النفس ولا تقبل منها شفاعة، أي لا تجزي نفس عن نفس ولا تقبل في ذلك اليوم الشفاعة التي سيتوسط ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا افتدت بالدنيا بأسرها. قال ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله تبارك وتعالى، لا ناصر في ذلك اليوم، ليس هناك أحد يجزي عن أحد فيدفع عنه العذاب بنفسه، ولا أن تقبل الشفاعة أحد في أحد من الكفار، ولا أن يقبل في ذلك اليوم فداء، مهما ملك الإنسان من أموال الدنيا ومهما لم يملك الإنسان من هذه الأمور فإنه لا يقبل يوم القيامة فداء. وهذا بالحقيقة يوجب تلمح الآخرة، ولذلك هذه الآية أو هاتان فيها فوائد، منها فيها فضيلة هذه الأمة، إن الله عز وجل فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم مع قبح ما ذكره الله عنهم، كم ذكر الله عز وجل عنهم من قتل الأنبياء وكفرهم به وعنادهم واستكبارهم، أشياء كثيرة ذكرها الله جل في هذه السورة في غيرها من السورة. فإذا كان هؤلاء أفضل أهل زمانهم وقد بعث بهم فيهم أنبياء كثر، كلما مات نبي خلفه آخر، وهذه الأمة بعث بها نبي واحد كانت أكمل منهم، فهذا فيه فضيلة هذه الأمة. وفي الآيتين أيضا بطلان الشرك بالتعلق بالأموات والأنبياء ودعائهم، لأن الله عز وجل قال لا تغني نفس عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وهذا يعم جميع الأنفس، لا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي نبي عن أحد ولا صالح عن أحد ولا غير ذلك، قالوا هذا الذي نفس عن نفس يعم جميع الأنفس، أنفس الأنبياء والصالحين وغيرهم والملائكة والجان، وهذا فيه بطلان الشرك، وأن من تعلق بالأنبياء والأولياء وغيرهم ليدفع عنه العذاب فقد تعلق بخيط العنكبوت، كما قال تبارك وتعالى مثل الذي اتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الآية فيها إبطال الشرك وإبطال التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا هذه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، أي لا يغنون عنهم أي شيء وإن قل، أي لا تجزي أي نفس عن أي نفس شيء بأي شيء وإن قل. وهذا الحقيقة أن التأمل تقطع علائق الشرك بأسرها، هذا يقطع التعلق بالمخلوقين حتى في أدنى وأقل الأشياء مهما كانت أنفس هؤلاء المخلوقين ولو كانوا أعظم أنبياء الله تبارك وتعالى أو أعظم ملائكة الله جل وعلا. وفيهما أيضا إبطال الشفاعة الشركية، قال جل ولا يقبل، وجاء في قراءة ولا تقبل منها شفاعة، والمراد بالشفاعة الشفاعة الشركية أي أن يشفع في المشرك كما أراد نوح عليه السلام يشفع في ابنه، قال نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك في علم. وأراد إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه ولم تقبل شفاعته. فالشاهد أن هذه الآية فيها إبطال الشفاعة الشركية وهو أن يشفع المشركين، أن يتعلق الإنسان بالميت طلبا للشفاعة، وهذا حال أهل الشرك كانوا يتعلقون بالأنبياء والأولياء يطلبونهم الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أو قال أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الشفاعة المنفية والشفاعة الشركية، أن يعبد الإنسان غير الله جل وعلا طلبا بالشفاعة، أي يعبده ليكون له شفيعا عند الله تبارك وتعالى، وهذا معنى قول ولا يقبل منها شفاعة. وفيهما أيضا نفي الشفاعة والعدل، والشفاعة هي من غير عوض والعدل بعوض، قال جل وعلا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل، العدل بعوض يعني يستعيد عن العذاب بعدل، قال ولا يقبل منها شفاعة، والشفاعة الشفيع بغير عوض. قال العلماء هذا يوجب انقطاع القلب عن التعلق بالمخلوق والتعلق بالله وحده، إذا أي لا ينفع يوم القيامة لا شيء بعوض ولا بغير عوض، أي لا ينفع شيء ينجي العبد المشرك بالله تبارك وتعالى من النار، لا ينفعه أن يستعيض بشيء ليدفع عنه العذاب ولا يتوسط له آخر ليدفع عنه العذاب، أي لا بالعوض ولا بغير عوض، وهذا كله يوجب التعلق بالله تبارك وتعالى والالتجاء إليه جل وعلا وتوحيده تبارك وتعالى وحده لا شريك له. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يعني طرأ عليه أمر شديد ثقيل. قد يشكل هذا وهذا، لكن الغالب إذا حجبه أمره يطرأ عليه شيء ثقيل يشق عليه من الأمور العظيمة بالإسلام يفزع للصلاة. نعم. إيه. الله نجات الأدلة في إثبات الشفاعة بحق من حق ناس بشفاعتي بشفاعتك أرضا، قال إنه قال لا يرى قال اسم القيد وأخر المسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون، لكن يشفعون يعني التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفعون إلا بإذن، فأثبت الله الشفاعة المواضع ونفاه المواضع، فالشفاعة المثبتة هي لأهل التوحيد والمنفية هي لأهل الشرك. إيه المراد بالشفاعة المنفية كل ما جاء من الشفاعة المنفية فالمراد بها الشفاعة الشركية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الشفاعة الشركية أنهم طلبوا الأموات واستغاثوا بالصالحين طلبا للشفاعة، هذا لا تنفعهم، أي كل مشرك لا تنفعه شفاعة لا أن يشفع فيه موحد ولا من عبده، المشرك قد يطلب شفاعة من عبده طلبا للشفاعة، فالذي يعبد الولي هو لماذا يعبده؟ قال والله حتى يقربني الله تبارك وتعالى، أي يطلب شفاعته. هذا لا تنفع شفاعة، ولو جاء موحد آخر أيضا لم يعبده هذا المشرك ما تنفع شفاعة. فالشفاعة على المشرك منفية عنه في من أشرك به ومن لم يشرك به. لا ما ينزل، الإنسان يجب عليه أمران، يجب عليه أن يلتزم أمر الله ويدعو إليه. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي الإنسان لا يخرج من خسران في مجرد الإيمان وعمل الصالح، حتى يقرن معه التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه أربع أمور. فمن آمن والتزم الحق لكن ما دعا إليه فهو مفرط آثم، لابد أن يدعو إلى الحق. فهؤلاء دعوا الحق وتركوه، أي حققوا التواصي بالحق لكنهم لم يؤمنوا لم يعملوا صالحا، فهم آثمون من جهة ومعابون على أنهم كانوا أولى الناس أن يؤمنوا بدلا أن يطلب غيرهم الإيمان. هاي عندنا. طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.